بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو اصول الاحكام للشيخ العلامه عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى باب فروض الوضوء او المسح الخفين. باب فروض الوضوء وصفته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية هي الأصل في فرائض الوضوء. قد أمر الله عز وجل عند الطهارة الصغرى وهي الوضوء بغسل هذه الأعضاء. إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم الصلاة، فإنه لا تقبل صلاة إلا بطهارة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدثها حتى يتوضأ، فلا يقبل صلاة بلا طهور. هذه الطهارة بينها الله عز وجل في كتابه. فاغسلوا وجوهكم، هذا فرض لا يصح الوضوء إلا به على حده الشرعي، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى مثلها، فلا بد أن يعم الماء الوجه كاملا، ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من الوجه، فالفم له حكم الخارج والأنف كذلك، وكذلك ما تحت اللحية إذا كان خفيفا يظهر فإنه يجب غسله أيضا، فكل ما واجهك يجب غسله. وأيديكم إلى المرافق، ويدخل في ذلك غسل الكفين والذراعين مع المرفقين، وليس غسل الأيدي من الرسغ إلى المرفق، وإنما يدخل في غسل اليدين غسل الكفين، لأنه يطلق عليها يد، فالكفان يطلق عليهما يد، ولهذا يجب غسلهما مع الذراعين إلى المرافق، أي مع المرافق. وامسحوا برؤوسكم، ففرضية الرأس المسح ليس الغسل وإنما المسح، وبرؤوسكم هذه الإضافة دل على التعميم، أي أنك تمسح رأسك مبتدئا من البداية من مقدمه إلى القفا، فيجب التعميم. وإن خالفت فبدأت من القافية المقدمة لا بأس، المهم أنك تعم الرأس بالمسح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ولم يمسح على بعض الرأس، ومسح العمامة التي قامت مقام الرأس، ومسح على الناصية مع العمامة. قال: وأرجلكم إلى الكعبين، أي غسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان الكعب والعظمة الناسئة أسفل الساق مع ملتقى الكف. هذه الأربعة هي الفروض، ومعها الترتيب والموالاة. الترتيب أي أنك ترتب ما رتبه الله عز وجل في كتابه، ودليل الترتيب إدخال ممسوح بين مغسولات، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ولم يثبت أنه خالف ذلك. والموالاة عدم الانقطاع، فلا تغسل الوجه الآن ثم تمسح الرأس بعد ساعة، وإنما الموالاة وهي أن يكون الوضوء متتابعا متتاليا، ليس بينه بين أعضائه فاصل، فإن وقع فاصل يسير ليس يفحش بالعرف فهذا لا بأس به. وعن عمر بن الخطاب، طبعا كل هذا مع النية، مع النية والإسلام وكذا، ذي شروط النية والإسلام والتمييز وكذا، ذي شروط لا بد منها، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. والوضوء عمل فلا بد له من نية. وعن ابي هريره يعني لو ان الانسان غسل هذه الاعضاء بلا نيه رفع الحدث فانها لا تجزئه، لا بد من النيه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه احمد وغيره بسند ضعيف، وان كان البعض حسنه. واسم الله هنا هو التسميه، ولهذا التسميه سنه عند الجماهير، والقول بوجوبها لا دليل عليه. ومعنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أي لا وضوء كامل، بدليل أن الذين وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هذا وصف الصحيحين وغيره من حديث عثمان ومن حديث عبد الله بن زيد وكذا، لم يذكر أحد منهم التسمية، لم تأتي التسمية إلا في هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم والجماهير على أنه ضعيف، لكن على كل على فرض ثبوته فإنه دال على التسمية استحبابا لا وجوبا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. ولهما عن عثمان وغسل اليدين عند بداية الوضوء سنة، لهما الكفين غسل الكفين. ولهما عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء بالفتح عن الماء مستعمل في رفع الحدث، وبالضم هو فعل الوضوء، فغسل كفي ثلاث مرات وهذه سنة، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجه ثلاث مرات، تمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات كما جاء في حديث عبد الله ابن زيد. أنا أوضح أن النبي تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني في كل غرفة يجمع بين المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. وهذا التثليث سنة، والواجب المجزئ واحدة. ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله، وجاء في حديث عبد الله بن زيد صفة مسح الرأس أنه قال فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه مع الرأس لما جاء الأذنان من الرأس، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين أي مع الكعبين ثلاث مرات كذلك، ثم اليسرى مثل ذلك. فإن كان لابسا خفا مسح عليه مرة واحدة أعلاه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وعن عبد الله بن زيد ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. هذه صفة المسح، وهذه الصفة صفة مستحبة، فلو أن الإنسان بدأ من الخلف إلى الأمام صح ويكون قد خالف السنة، لكن الوضوء مجزئ طالما أنك عممت الرأس بالمسح. نعم، ما هي نعم لبنان الرأس، لا ورد الحديث في ذلك. نعم، لو طلع ايه، لو طلع في ايه شعر، لا ليس معنى ان الرأس يبقى في جميع الاحكام. هل يقال اذا الرأس تسمع لما تسمع كالاذنين؟ ليس في كل الاحكام، نعم، لكن النبي قال الاذنان من الرأس. نعم، قال وعن جابر في صفته ولمسلم عنه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ومسح رأسه عليكم السلام وعليكم السلام ومسح رأسه. نعم تفضل. طيب ده بينزل بعض الأوقات يعني إذا تبولت بس ولا دايما؟
لا
يعني بس يعني بس عند تمام 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 ربنا يعافيك. لا انت توضا كل حاجه بس تعالى على المقدمه بتاعه اللي بس عندك واغسلها بس المقدمه بس كده اغسلها ووقع نقصان ميه ولا حاجه تمام تغسل وبقى تغسل المكان ده على على ما يغلب على ظنك على ما يغلب على ظنك ان هو ده المكان اللي اصابه البول. انما ما تسامح ولا ينظر في هذا لما تكون عاجز عن تغييره. ايه يعني ايه يعني لما انا لا لما اصلي والبسه ثاني ايه يعني ما في مشكله او اغسل المكان فقط دهوت وفقط ودي مش مشقه ولا حاجه. ما دي في وضع تاني دي في وضع تاني وضع تاني اللي هو ايه بقى لما كنت بتشوف بينزل ولا ما بينزلش فتقوم تجيب شويه ميه ترشهم بحيث لما تشعر ببلل تقول ده بلل ايه الميه مش بلل البول. دي حاله تانيه. لكن حالتك انت متيقن ان بينزل نقط انت متيقن ان نزل حاجه فانت بتقوم جايب اللي بس كده هو باصص فيه والنقطه اللي هي ظاهره لك اغسلها اللي ما ظهرش لك يعفو الله عنه تغسل بس كده شفت نقطة يمين نقطة شمال وخلاص. الله يبارك. قال ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وعن جابر في صفة الحج ابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. ولهم حديث في عمر في رجل ترك موضع ظفر على قدمه قال ارجع فاحسن الوضوء. طب ما علاقه هذا بصفه الحج بالوضوء الان؟ الترتيب يعني انه يقاس يعني ان ما جاء ذكره مرتبا في العبادات فانك تلزمه ما لم ياتي دليل يدل على خلاف ذلك. وايضا يدل على ذلك حديث عمر في رجل ترك موضع ظفر على قدمه قال ارجع فاحسن وضوءك. قال ارجع فاحسن ايه؟ الوضوء. نعم. وعن عثمان دل هذا على أن الإنسان لو ترك بعض فرائض الوضوء فإن الوضوء لا يصح وعليه أن يأتي بالوضوء كاملا لا بد أن يتوضأ مرة ثانية. ليه؟ لأن هذا من باب فعل المأمورات كما قلنا من قبل. ما كان من باب فعل المأمورات فلا بد أن تأتي به. أما ما كان من باب ترك المحظورات فهذا يعفى عنه لكن فعل المأمورات لا بد من تحصيله. فلو نسي الإنسان أن غسل يد أو مسح شعر فإنه إن كان قريبا يعني تذكر هذا بعد الوضوء فيعود يمسح شعره ويغسل رجليه لأن لابد من الترتيب. يعني لو مسح نسي مسح الرأس فلا يلزم أن يأتي من الأول يمسح الرأس ويغسل رجليه. طيب نسي يد يبقى يغسل يدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. طيب صلى هنا وتذكر بعد الصلاة يبقى هنا ايه؟ بعد الموضع فيعود يتوضأ وضوءا كاملا ثم يعيد الصلاة. طيب لماذا لا يدخل هذا في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ لأن النسيان والخطأ ما يعتبران في الواجب اللي هو المأمور يعتبران في المحظور. لو أن الإنسان صلى في ثوب نجس وهو لا يدري ثم تذكر بعد ما فرغ من الصلاة هذا لا يؤمر بإعادة الصلاة لأن هذا من باب ترك المحظور. إنما باب فعل المأمور فلا بد من الإتيان به. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. التخليل سنة. وعن لقيط مرفوعا أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع صححهما الترمذي. والتخليل هذا سنة إن كان الماء يصل بغير تخليل وواجب إن كان الماء لا يصل إلا بالتخليل.
وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا من مستحبات الوضوء أيضا، أن الإنسان يدعو بعد الوضوء بهذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه أحمد ومسلم، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، هذا بالنسبة للوضوء. قال: باب المسح على الخفين. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفق عليه. ولهما عن المغيرة بن شعبة: توضأ فهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طهرتين فمسح عليهما. فدل هذا على ورود المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن مات النبي ومسح على خفيه، لأن حديث جرير بن عبد الله كان يعجبهم جدا، لأن جرير بن عبد الله جرير أسلم متأخرا في العام العاشر، فكان يعجبهم هذا لأنه نزل بعد آية المائدة. وفي حديث المغيرة دليل على أن شرط المسح على الخفين أن يكون الإنسان أدخل الرجلين طاهرتين. وعنه: توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، صححه الترمذي: توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. هذا فيه دليل على المسح على ماذا؟ على الجورب. وضع بقى شروط الجورب: أن يكون على صفة الخف ويكون سميكا، وأن يكون هذا كله تشدد. مسح على الجوربين كل ما يصح عليه وصف الجوربين فيمسح عليهما الإنسان، وهذا كلام الجماهير. وعنه: توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. طيب، وعن عمرو بن أمية: رأيته يمسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري. وفي المسح على العمامة أيضا، وقد ورد عن النبي المسح على العمامة كما في حديث عمرو بن أمية. ولأحمد عن بلال: ما رأيته يمسح على الموقين والخمار، الخمار اللي هو العمامة يعني. ولأبي داود عن جابر مرفوعا: ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه. أيضا العصائب، لو أن الإنسان زي الجبائر وكذا وهذا يمسح عليها أيضا، العصائب كل ما تلف على الرجل ويحصل به نفس ما يحصل بالعمامة وكذا تمسح عليه، والأمر يسير. نعم، وكذلك لو كان هذا يشق نزعه، لكن ما يشق نزعه؟ تفك الرباط وتركبه تاني. لو يؤخر البرء، لو هذا يؤخر البرء فهذا عضو. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. رواه مسلم. هذا أيضا شرط في المسح، أن يكون المسح داخل المدة. وما المدة؟ المدة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلاليها، تبدأ من أول مسح بعد الحدث وتنتهي بنهاية المدة. ينتهي المسح لكن لا تنتقد الطهارة، لو انتهت المدة ولم يكن هناك ناقض فلا تنتقد الطهارة، لكن ينتقد المسح فلا تمسح بعد انقضاء المدة. وعنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ليس بالرأي، الدين بالنص والأثر والاتباع. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. رواه أبو داود. يبقى المسح يكون على الظاهر. قال: باب نواقض الوضوء. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وعن صفوان بن عسال: في المسح ولكن من غائط وبول ونوم، صححه الترمذي. فدل هذا على أن من نواقض الوضوء الغائط الخارج من السبيلين، ومن غائط وبول، والنوم كذلك المستغرق. أما النوم الخفيف فإنه لا ينقض، لأن أصحاب النبي كانوا يجلسون حتى تخفق رؤوسهم فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وعن علي في المذي قال: فيه الوضوء متفق عليه. فيه أيضا أن المذي ناقض للوضوء ويوجب غسل الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم الأحداث حتى يتوضأ. متفق عليه. وعن علي مرفوعا: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. رواه الثلاثة، إذا كان نومه مستغرقا. وعن أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. ولمسلم: ينامون. هذا محمول على النوم الخفيف، لأن النبي بيّن أن النوم ناقض، فنجمع بينهما أن النوم الخفيف غير ناقض. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه الترمذي. لا يصح حديث في الوضوء من القيء، ولو صح فمحمول على الاستحباب ليس على الوجوب كما رجحه ابن تيمية رحمه الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ رغد ورقطني ولينا، فدل هذا على أن الدم لا أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وعن بصرة بنتي ما لم يخرج من السبيلين، إذا خرج من السبيلين فكل خرج من السبيلين ينقض. وعن بصرة بنتي صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن طلق بن علي قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء وضوء، فقال النبي لا إنما هو بضعة منك، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. ظاهر الحديثين التعارض، والصحيح أنه لا تعارض بينهما، فالأمر في حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ للاستحباب لحديث طلق إنما هو بضعة منك، وهذا أصح الأقوال في مس الذكر من قائل بالوجوب أو ليس عليه شيء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، رواه الخمسة. فدل هذا على أن تقبيل المرأة أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. فدل هذا على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ويوجبه. وله عن أبي هريرة مرفوعا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. دل هذا على أن الإنسان إذا شك في الطهارة فالأصل بقاؤها. وفي كتاب عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، دليل على أن الإنسان لا يمس المصحف بيده إلا إذا كان متوضئا، أما إذا لم يكن متوضئا فله أن يقرأ من غير مس. نقف عند باب الغسل ونكتفي بهذا القدر.